أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المقام الثاني في الموقع الثاني من الاستدلال، وهو قوله: وإن لم تشك في جواب السؤال السادس. كان الكلام في الاستدلال على الاستصحاب برواية زرارة الثانية. قلنا يقع الكلام في مقامين: المقام الأول الاستدلال بالفقرة الثالثة، واتضح أنه تام. المقام الثاني الاستدلال بالفقرة السادسة، وسيتضح أيضا أنه تام. ولبيان الاستدلال لا بأس أن نقرأ الفقرة السادسة، ونقارن أيضا بين الفقرة السادسة والفقرة الثانية، فإذا أنسنا بالفقرتين سيتضح الاستدلال، وسيتضح أن الاستدلال بالفقرة السادسة أيضا تام. لاحظ الرواية: الفقرة السادسة، أولا نقرأ الفقرة الثالثة لنرى الفرق بين الثالثة والسادسة ونقطة الاشتراك بينهما. الفقرة الثالثة يقول زرارة: قلت فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، إذن يوجد ظن بإصابة الثوب النجاسة للثوب، فنظرت فلم أرى شيئا، يعني قبل الصلاة هنا، فنظرت فلم أرى شيئا، هذا أيضا موجود في المقطع السادس. ثم صليت فرأيت فيه، إذن هنا ثم صليت فرأيت فيه يعني بعد الصلاة. قال: تغسله ولا تعيد الصلاة. إذن الشاهد في المقطع الثالث رأى النجاسة بعد الصلاة وليس في أثناء الصلاة. لاحظ العبارة: قال ثم صليت فرأيت فيه، ستأتي العبارة في الفقرة السادسة: قال تغسله ولا تعيد الصلاة. قلت: ولم ذلك؟ قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك. إذن الإمام في مقام التالي ثم شكك: وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. قول وليس ينبغي لك هذا ظاهر في أمر ارتكازه، إن الإمام يشير إلى أمر مرتكز عند العقلاء. نقرأ المقطع السادس ونقارن: قلت إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة. إذن السؤال السادس رأى النجاسة في أثناء الصلاة. إذن بالمقارنة بين السادس والثالث نعرف أن الثالث بعد الصلاة والسادس في الأثناء. لاحظ الثالث يقول ثم صليت فرأيت فيه، السادس يقول إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة. قال تنقض الصلاة وتعيد، متى؟ إذا شككت في موضع منه، يعني قبل الصلاة شكك في موضع منه مثل الثالث. ثم رأيته، يعني ثم رأيته في أثناء الصلاة. الشق الثاني: وإن لم تشك، هذا موطن الشاهد، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة. قال لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك. إذن الإمام يعلن يقول لعل نجاسة جديدة طرأت عليك وقعت عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشاك. ليس ينبغي، هذا ظاهر في التعليل بأمر مرتكز. إذن المقطع الثاني والثالث عبر ليس ينبغي، في الثالث قال ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، في السادس قال ليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك. بعد في المقطعين يوجد تعليل، تعليل في المقطع الأول لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، هنا التعليل لأنك لا تدري لعله شيء أوقي عليك. موطن الشاهد هنا في قوله وإن لم تشك ثم رأيته رطبا، هنا لاحظ تقريب الاستدلال، وإن لم تشك تارة نستفيد منها اليقين وتارة نستفيد منها الذهول والغفلة. إن لم تشك ثم رأيته رطبا يعني قبل الصلاة فحاص، ولم تشك يعني قطعت بعدم وجود النجاسة، يعني قطعت بالطهارة. ثم رأيته رطبا، لما رأيت رطبا شكيت هل هذه النجاسة الرطبة هي عين النجاسة التي شككت فيها في البداية وتيقنت بالطهارة أو لا؟ الاحتمال الثاني وإن لم تشك ثم رأيته رطبا يعني كنت ذاهلا غافلا، أصلا أنت ما التفت، ما التفت إلى النجاسة والطهارة، صليت ثم رأيت رطوبة ونجاسة في الصلاة. واضح ولا؟ جيد. بناء على المعنى الأول اليقين، إذا حملت قوله عليه السلام وإن لم تشك على اليقين، هنا يحتمل وجود قاعدتين. القاعدة الأولى قاعدة الاستصحاب، والقاعدة الثانية قاعدة اليقين. أما الاستصحاب فواضح، يوجد عندنا يقين سابق على الصلاة. ما هو اليقين؟ يقين بعدم وجود النجاسة. وإن لم تشك يعني وإن لم تتيقن بالنجاسة، بأن تيقنت بالطهارة، فهذا يقين سابق بعدم النجاسة. ثم تشك في وجود النجاسة، تستصحب عدم النجاسة. كنت على يقين من الطهارة ثم شكيت في ارتفاع الطهارة بسبب وجود الرطوبة، لا تنقض اليقين بالشك. قاعدة الاستصحاب تجري، وأيضا قاعدة اليقين تجري. وإن لم تشك يعني تيقنت بعدم النجاسة، تيقنت بالطهارة. ثم رأيته رطبا شكيت، هذه النجاسة هذه الرطوبة يعني أساسا من البداية ما كنت أنا على طهارة، وتوهمت أنه أنا على طهارة أو لا، الآن وقعت النجاسة، فصارت زلزلة في ماذا؟ في اليقين السابق، فتجري قاعدة اليقين. قاعدة اليقين هل هي قاعدة مركوزة عند العقلاء أو لا؟ الجواب لا. العقلاء إذا تيقنوا بشيء ثم سار الشك إلى ذلك اليقين لا يتمسكون بذلك اليقين، بخلاف قاعدة الاستصحاب، فإن الاستصحاب أمر ارتكازي، أمر مركوز عند العقلاء. إذن بناء على الاحتمال الأول وإن لم تشك بمعنى اليقين، يوجد احتمالان، احتمال تطبيق قاعدة الاستصحاب واحتمال تطبيق قاعدة اليقين، لكن يوجد ترجيح لقاعدة الاستصحاب على قاعدة اليقين. ما هو هذا الترجيح؟ أولا إن قاعدة الاستصحاب مركوزة عند العقلاء، مرتكزة في أذهان العقلاء، بخلاف قاعدة اليقين غير مركوزة بل غير مقبولة عند العقلاء. إذا سر الشك إلى اليقين لا يعمل العقلاء بذلك اليقين الذي سرى إليه الشك. هذا الأول. الثاني التعبير بلفظ لا ينبغي إشارة إلى أمر مرتكز عند العقلاء. بعد الثالث وحدة السياق، لأن تركيب سياق السؤال الثالث وجوابه مثل ترتيب وتركيب سياق السؤال السادس وجوابه. وبما أننا حملنا السؤال الثالث على الاستصحاب نحمل ما يماثله في السياق وهو السؤال السادس على الاستصحاب. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام بناء على ماذا؟ بناء على الاحتمال الأول حمل وإن لم تشك على ماذا؟ على اليقين. وأما إذا حملنا على الغفلة والذهول فمن الواضح أن قاعدة اليقين لا تجري وقاعدة الاستصحاب تجري. كيف تجري قاعدة الاستصحاب؟ هذا المؤمن، هذا المكلف عندما اشترى الثوب كان على يقين بالطهارة أو لا؟ نعم. الآن لما وجد الرطوبة شك في ارتفاع الطهارة، لا تنقض اليقين بالشك. وأما أركان قاعدة اليقين لا تتوفر. لماذا لا تتوفر؟ لأننا لم نحمل قوله وإن لم تشك على أنه يدل على اليقين، بل قلنا يعبر عن الذهول والغفلة. واضح ولا؟ إذن الخلاصة وإن لم تشك إما أن نحملها على اليقين فتشمل قاعدة الاستصحاب واليقين، لكن الترجيح لقاعدة الاستصحاب. وإما نحملها على الذهول والغفلة فينحصر الاستظهار بخصوص قاعدة الاستصحاب. إذن النتيجة النهائية الفقرة السادسة من الرواية الثانية تدل على الاستصحاب. النتيجة الرواية الأولى تامة الدلالة على الاستصحاب، الرواية الثانية بالسؤال الثالث والسؤال السادس تامة الدلالة على الاستصحاب أيضا. نقرأ هذا المقدار. المقام الثاني في الموقع الثاني من الاستدلال وهو قوله وإن لم تشك في جواب السؤال السادس، وتوضيح الحال في ذلك أن عدم الشك هنا في قوله وإن لم تشك تارة يكون بمعنى القطع بعدم النجاسة، يعني إن لم تشك في إصابة الدم للثوم بل كنت قاطعا بالطهارة لم تجب عليك الإعادة، وأخرى بمعنى عدم الشك الفعلي، يعني فعلا لم أشك، عدم الشك الفعلي ملازم إلى الغفلة الذهول، يعني وإن لم تشك في إصابة الدم بأن كنت غافلا وذاهلا عن إصابة الدم للثوم. نقول فعلى الأول إذا استفدنا القطع بعدم النجاسة ليقين بعدم النجاسة تكون أركان الاستصحاب مفترضة في كلام السائل، وكذلك يعني تكون أركان اليقين أركان قاعدة اليقين مفترضة. أما الافتراض الأول يعني توفر أركان الاستصحاب فواضح. لماذا واضح؟ يقين سابق يقين بعدم النجاسة وشك لاحق حينما رأى الرطوبة. وأما الافتراض الثاني قاعدة اليقين فلأن اليقين حال الصلاة مستفاد بحسب الفرض من قوله وإن لم تشك، والشك في خطأ ذلك اليقين متى تولد؟ متى نشأ؟ قد تولد ونشأ عند رؤية النجاسة أثناء الصلاة مع احتمال سبقها. وعليه فكما يمكن تنزيل القاعدة في جواب الإمام على الاستصحاب كذلك يمكن تنزيلها على قاعدة اليقين. واضح ولا؟ الآن يأتي بمرجحات قاعدة الاستصحاب. الأول ثلاثة مرجحات يذكر. غير أنه يمكن تعيين الأول يعني الحمل على الاستصحاب، قاعدة الاستصحاب واحد بلحاظ ارتكازية الاستصحاب، الاستصحاب قاعدة ارتكازية واليقين قاعدة غير ارتكازية عند المقرر. اثنين ومناسبة التعليل والتعبير بلا ينبغي لكون القاعدة مركوزة، يعني قاعدة الاستصحاب مرتكزة عند العقلاء، وأما قاعدة اليقين فليست مركوزة عند العقلاء لأن العقلاء لا يرون حجية اليقين الذي سرى إليه الشك، فلا يوجد في ارتكازهم وفي أذهانهم هكذا قاعدة. المرجح الثالث هذا مضافا إلى أن استعمال نفس التركيب الذي أريد منه الاستصحاب في جواب السؤال الثالث في نفس الحوار يعزز بوحدة السياق، يعني وحدة سياق السؤال الثالث ووحدة سياق السؤال السادس، أن يكون المقصود واحدا في المقامين، في مقام السؤال الثالث ومقام السؤال السادس وهو الاستصحاب. وعلى الثاني الحمل على اليقين، الحمل على الغفلة والذهول، يكون الحمل على الاستصحاب أوضح. لماذا؟ لأنه لا يقين حتى تجري قاعدة اليقين، إذ لم يفترض حينئذ لم نحمله على اليقين في كلام الإمام اليقين، لم يفترض في كلام الإمام اليقين بعدم النجاسة حين الصلاة لكي تكون أركان قاعدة اليقين مفترضة، فيتعين بظهور الكلام حمل القاعدة المذكور على ما فرض تواجد أركانه وهو الاستصحاب. واضح ولا؟ لليقين بطهارة الثوب عند شرائه عند اقتنائه، والشك في ذلك عند وجود الرطوبة، وهكذا تتضح دلالة المقطع الثاني وهو السؤال السادس على الاستصحاب أيضا. الرواية الثالثة ليست من المضمرات، الرواية الأولى والثانية من مضمرات زرارة، الرواية الثالثة يرويها زرارة عن أحدهما الإمام الباقر أو الصادق. يلا لاحظي هذه الرواية قبل أن نقرأها. زرارة سأل سؤال الإمام عليه السلام أجابه وزاد عليه، وموطن الكلام زيادة الإمام. عجيب، لاحظ معي، لأن زرارة فقيه، الإمام يعلمه حتى لو ما يسأل. زرارة سأل يقول شخص صلى شك بين الاثنتين والأربع، الإمام عليه السلام ماذا قال لهم؟ يصلي ركعتين احتياط من قيام، ركعتي احتياط من قيام. ثم الإمام عقب قال لو شك بين الثلاث والأربع، يبني على الثلاث ويأتي بركعة الاحتياط من قيام. ثم الإمام عليه السلام يقول لأنه كان على يقين ولا ينبغي أن ينقض اليقين بالشك. سين سؤال، ما المراد باليقين هنا وما المراد بالشك هنا لكي يتم الاستدلال بالاستصحاب؟ الجواب اليقين بعدم الاتيان بالركعة الرابعة في أوائل صلاته، بل في الركعة الثانية والثالثة كان على يقين بالاتيان بالرابعة؟ لا. إذن ما هو موضوع اليقين؟ اليقين بعدم الاتيان بالركعة الرابعة. ما هو الشك؟ الشك بالاتيان بالركعة الرابعة. لا تنقض اليقين بالشك، يعني استصحب عدم الاتيان بالركعة الرابعة، كنت على يقين من عدم الاتيان بالركعة الرابعة ثم شككت في الاتيان بالركعة الرابعة، لا تنقض اليقين بالشك، استصحب عدم الاتيان بالركعة الرابعة. لاحظ كيف الاستدلال سلس وسهل. هذا الاستظهار مبتلى بمشكلة واحدة، أن الإمام عليه السلام كرر كثيرا. مثلا من العبارات اللي كررها قال: لا ينقض اليقين بالشك، هذا كافي. قال: ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكن ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. طول فيه هذا التفصيل، قد يشير إلى جريان قاعدة غير قاعدة الاستصحاب. ما هي هذه القاعدة؟ قاعدة الاستصحاب، قاعدة الشغل اليقيني يستدل الفراغ اليقيني، الاشتغال اليقيني يستدل الفراغ اليقيني. دخل وقت صلاة الصبح، صلاة الظهر، شكيت صليت لو ما صليت، الاشتغال اليقيني، اشتغال ذمتي بفريضة الظهر بدخول الزوال وبفريضة الصبح بدخول الفجر يستدعى الفراغ اليقيني، أن أفرغ ذمتي وأقوم أصلي. وأما هذه التفاصيل فإنما صدرت على وجه التقية. عجيب، لماذا؟ لأنه يوجد خلاف بين العامة وبين الشيعة الإمامية في اتصال وانفصال ركعة الاحتياط. الشيعة الإمامية ترى أن ركعة الاحتياط منفصلة، يعني تشهد وتسلم وتقوم مباشرة وتكبر وتقرأ الحمد من دون سورة وتركع وتسجد وتسلم. فركعة الاحتياط واحدة أو اثنتين تأتي، ومن قيام أو من جلوس تأتي مفصولة عن الصلاة التي شككت فيها، خلافا للعامة الذين قالوا تأتي بركعة الاحتياط متصلة. واضح ولا؟ يعني إذا شكيت في الثنتين والأربع مو تسلم وبعد ذلك تقوم تصلي ركعتين، لا، وإنما توصلهم. طبعا ما هو وجه الفاصل؟ ما هو وجه لاحظ وجه الفاصل كيف وجه الإمامية. ما دام أنت شاك، يعني في الواقع أما أنت صليت أربع ركعات وإما صليت ركعتين، هذين أنت تشك. إذا في الواقع أنت صليت أربع ركعات بعد أجزأت، إذا في الواقع أنت صليت ركعتين الله يجبرها بهالركعتين المنفصلتين اللتين أتيت بهما. واضح ولا؟ لكن بناء على مبنى العامة أن أنت توصلهم. هنا إذا شكيت بين الثنتين والأربع تأتي بثنتين متصلتين، إذا في الواقع أنت صليت أربع تصير صليت ست، وإذا صليت في الواقع ثنتين صليت أربع. إذن يتم على احتمال واحد، لا على كلا الاحتمالين، بخلاف رأي الإمامية يتم على كلا الاحتمالين. وهكذا لو شكت بين الثلاث والأربع، بناء على مبنى الإمامية على كلا الاحتمالين تصح الصلاة. في الواقع أما صليت أربع فيجتزأ بها، وإما صليت ثلاث فتجبر بالركعة الواحدة المنفصلة، ركعة الاحتياط التي جئت بها بعد ذلك. ولذلك يقولون إذا فصلت بين ركعة الاحتياط وبين الصلاة تبطل الصلاة، تعيدها من جديد. واضح ولا؟ لا يجوز الفصل بين الصلاة وركعة الاحتياط بفاصلين، تقوم مباشرة لأنها جزء من الصلاة. لكن بناء على مبنى العامة إذا شكيت بين الثلاث والأربع تأتي بركعة واحدة متصلة. فإذا في الواقع أنت صليت ثلاث بالإتيان بالمتصلة صليت أربع، وإذا في الواقع صليت أربع إذا أتيت بركعة متصلة يصير صليت خمس، وهذا زيادة مبطلة، زيادة عمدية. واضح ولا؟ الإمام عليه السلام لم يكن يستطيع أن يصرح، يقول لا تخلط اليقين بالشك. ما هو اليقين؟ ثلاث ركعة. ما هو الشك؟ الركعة الرابعة، ركعة الاحتياط، تشك يجب عليك تأتي بها ولا لا تخلط، ولا يخلط أحدهما بالآخر. ما تخلط الثلاث ركعات المتيقنة بالثلاث الركعات بالركعة الواحدة المشكوكة. نقرأ الآن الرواية بناء على نظرها إلى الاتصال والانفصال في ركعة الاحتياط. تصير الرواية واضحة جدا، واضحة ولا؟ ويصير ناظرة إلى الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. يعني أنت ذمتك مشتغلة بالركعة الرابعة، ما دام ذمتك مشتغلة بالركعة الرابعة لابد أن تفرغ ذمتك من الركعة الرابعة، تفرغ ذمتك من الركعة الرابعة بالإتيان بصلاة الاحتياط. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. الرواية الثالثة وهي رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال قلت له من لم يدري في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين، قال يركع ركعتين وأربع سجدات، لأنك الركعة فيها سجدتين، وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه، يأتي بركته إلى الاحتياط. الآن الإمام يضيف، هو يسأل ويجي الإمام يضيف من عنده، وإذا لم يدري في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث، هذا اليقين، الشك في الرابعة، قام فأضاف إليها ركعة أخرى. لاحظ قام، قام قد يستظهر منها ماذا؟ الاتصال. قام فأضاف إليها ركعة أخرى الرابعة ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشك، لا ينقض اليقين ثلاث ركعة بالشك، بالشك في الرابعة، ولا يدخل الشك في اليقين، لا يدخل الشك يعني الركعة الرابعة المشكوكة لا يدخلها في اليقين في الثلاث المتيقنة، ولا يخلط أحدهما بالآخر، لا يخلط اليقين بالمشكوك والمشكوك باليقين، لا يخلط الثلاث بالرابعة ولا الرابعة بين الثلاث، ولكن ينقض الشك باليقين، ينقض الشك بالإتيان بالركعة الرابعة، ينقضها باليقين حينما يأتي بماذا؟ بالرابعة، ويتم على اليقين فيبني عليه. واضح ولا؟ يبني على اليقين، يعني الثلاث ركعات المتيقنة يبني عليها ويأتي بالرابعة، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات، لا يعتد بالشك في الرابعة لأنه أتى بالرابعة، بل يبني على عدم الاتيان بها. وفقرة الاستدلال في هذه الرواية تماثل ما تقدم في الروايتين السابقتين، وهي قوله ولا ينقض اليقين بالشك. المراد هنا باليقين ماذا؟ اليقين بعدم الاتيان بالرابعة، الشك، الشك في الاتيان بالرابعة. وتقريبه أن المكلف في الحالة المذكورة إذا شك في الرابعة على يقين من عدم الاتيان بالرابعة في بادئ الأمر، في أول الأمر، ثم يشك في اتيانها بادئ الأمر، أول ما صلى يشك على هو في شك في الاتيان بالرابعة، ثم على يقين من عدم الاتيان بالرابعة في بداية الأمر، ثم يشك في اتيانها، وبهذا تكون أركان الاستصحاب تامة في حقه. يقين سابق بعدم الاتيان بالرابعة، شك لاحق بالاتيان بالرابعة، لا تنقض اليقين بالشك، لم يأتي بالرابعة، فيجري استصحاب عدم الاتيان بالركعة الرابعة. وقد أفتاه الإمام على هذا الأساس بوجوب الاتيان بركعة عند الشك المذكور، واستند في ذلك إلى الاستصحاب المذكور معبرا عنه بلسان ولا ينقض اليقين بالشك. يبقى هذا الإشكال، ولكن يبقى على هذا التقريب، تقريب الاستصحاب، أن يفسر لنا النكتة في تلك الجمل المتعاطفة بما استعملته هذه الجمل من ألفاظ متشابهة من قبيل عدم إدخال الشك في اليقين، بناء على قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، يتم أنها تقية. عدم إدخال الشك في اليقين يعني عدم إدخال الرابعة المشكوكة في اليقين، يعني في الثلاثة المتيقنة، وعدم خلط أحدهما بالآخر فإن ذلك يبدو غامضا بعد الشيء. وقد اعترض على الاستدلال المذكور باعتراضات الأول للشيخ الأنصاري يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.